بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذه الحلقة كسابقتها تأتيكم على الهواء مباشرة، نستضيف فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في بداية لقائنا باسمكم جميعا أن أرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ويوفقكم الخير، أرحب بك ويرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا محققا للأهداف التي نقصدها من خلال إرضاء رب العالمين والحصول على علم نافع تستقيم به أحوالنا في حياتنا.
اللهم أمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب تواصلكم مع هذا البرنامج وعلى طيب متابعتكم له. هذه الحلقة ستخصص أيضا لاستقبال اتصالاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة الآن. أيضا نستقبل أسئلتكم على الموقع من خلال المنتدى الخاص بالبرنامج، منتدى فقه الأسرة، في انتظار اتصالاتكم وسماع تساؤلاتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. إلى أن ترد اتصالات مع الشيخ، أستأذنكم في عرض بعض الأسئلة التي وردت على الجوال، أيضا بعض الأسئلة التي وردت على المنتدى. بداية مع الشيخ، وردني سؤال من أحد السائلين يقول أن الآن مقدمون على إجازة رسمية في معظم البلدان العربية، غالبا يكون موسم أفراح وزواجات، فما توجيهكم عموما، ثم كيف ممكن للمسلم أن يتعامل مع المنكرات التي قد تكون في هذه الأفراح؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد لا شك أن الزواج قربة يتقرب بها المؤمنون لله جل وعلا، يحرصون فيها على حصول الأجر الأخروي، فليس قصد المؤمن مجرد تحصيل المصالح الدنيوية فقط من خلال الزواج، وإنما هو يقصد أولا إرضاء رب العالمين، فإن الله جل وعلا قد أمره بالزواج وقد جعل الزواج محققا لمقاصد شرعية كثيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فحينئذ يتقرب المؤمن لله جل وعلا بفعل هذا الأمر المشروع الذي قد سماه الله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن ثم فنفرح بوجود هذه الزواجات ونفرح بوجود هذه الأفراح، وهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر الطاعة، لكن ينبغي أن نجعل مظاهر الطاعة مظاهر للطاعة وليست مظاهر للمعاصي. وحينئذ فعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الزواجات، بحيث يحرصون على جعل بداية عقد الزواج بداية شرعية على وفق ما جاءت به الشريعة، وأن لا تكون هناك أمور من المنكرات يبتدأ بها هذا العقد والميثاق الغليظ. وبالتالي على كل من لديه زواج أن يحرص على إبعاد المنكرات، هذا من جهة أصحاب الزواج، أيضا من جهة ما يتعلق بالحاضرين الذين يحضرون، لأن هناك أسئلة كثيرة ترد لنا: هل نحضر هذه الزواجات التي يوجد فيها منكرات أو لا نحضر؟ فنقول حينئذ الناس على ثلاثة أصناف: الصنف الأول إنسان قادر على حضور الزواج وقادر على إنكار المنكر فيه، بحيث إذا حضر امتنع أصحابه من إقامة المنكر فيه، فحينئذ يكون ممن يتعين عليه حضور هذه الزواجات، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في هذه الزواجات لإبعاد المنكر عنها بما يستطيع. القسم الثاني من كان لا يستطيع تغيير المنكر ولا يفقد في مثل هذه الزواجات ولا يترتب على عدم حضوره مشكلة ولا ضرر، حينئذ لا يحضرها، لأنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المواعيد التي فيها شيء من المنكرات، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يبقى في مكان لا ينكره، وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث. القسم الثالث من إذا حضر المنكر أو إذا حضر الزواج لا يستطيع تغيير المنكر، وهو في نفس الوقت إذا لم يحضر سيكون هناك ضرر وسيكون هناك نوع شقاق وفرقة بين هذه الأسرة. وحينئذ فنقول بأنه يحضر ويسلم عليهم ويبارك لهم ويخرج مباشرة، وبذلك تحقق المقصد الذي يقصده الإسلام من خلال حضوره لهذا الزواج، وابتعد الأمر الذي لا نرغبه من خلال ذهابه، لأنه حصل حضور الزواج من جهة وحصل على تلاحم الأسرة وتلاؤمها واجتماعها، وحصل إنكار المنكر لأنه بيّن لهم أن سبب ذهابه هو ما لديهم من المنكر. فالناس فيما يتعلق بالمنكرات أو بالحفلات التي فيها منكرات على هذه الأصناف الثلاثة، مع أنه من فضل الله جل وعلا أن غالب الزواجات وغالب الحفلات خالية من مثل هذه المنكرات، ووجود المنكرات في مثل هذه الزواجات بفضل الله جل وعلا قليل، خصوصا الناس أصبحوا يعرفون أحكام الشريعة وأصبحوا يتعلمونها وأصبحوا يراعون الله جل وعلا، لأنهم يعلمون أن العاقبة الحميدة هي لمن اتقى. وحينئذ فيحرص المؤمن على التقوى في بداية حياته الزوجية لتكون له العاقبة الحميدة، والعاقبة للمتقين كما قال جل وعلا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول إنها تزوجت من أسبوعين وهي الآن مهددة بالطلاق لأن زوجتها الأولى علمت بزواجه ويعلم الله أنها مطيعة جدا معه، تقول بضغط منه تنازلت عن كل حقوقها الشرعية حتى المبيت وهو لا يزورها إلا ساعة واحدة في اليوم، فماذا تفعل وما هو جزاؤه عند الله تعالى؟
نعم، بالنسبة لمن كان كذلك، أولا نوصي الأزواج بتقوى رب العالمين في العدل بين الزوجات، فإن من أنواع الظلم الميل مع إحدى الزوجات، ولذلك قال جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا نهي من رب العالمين عن مثل هذا التصرف. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امرأتان فما لما إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. وحينئذ فمن الظلم أن يفضل الإنسان إحدى زوجتيه على الزوجة الأخرى، وهذا من الظلم ومن منافاة حق الزوجية، وهو في نفس الوقت سبب لغضب الله جل وعلا على العبد. وقد تواترت النصوص متعددة في بيان أن الظلم حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهكذا تواترت النصوص بالأمر بالعدل، قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن ثم لا يجوز له أن يتصرف مثل هذا التصرف. أما بالنسبة للمرأة فعليها ببذل الأسباب التي يمكن أن تحصل به حقها من خلال كلمة طيبة وأسلوب مناسب، فإنها عندما ترغبه لنفسها فسيطمع في البقاء لديها، وبالتالي حينئذ يقوم بالعدل ويقوم بإيفاء هذه المرأة حقوقها. فإن لم تتمكن من ذلك، يعني هو أي شيء يجده عند المرأة الأخرى ينبغي أن تقوم بتوفيره له، وبالتالي سيقوم بمراعاة حقوقها كما راعى حقوق الزوجة الأولى.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الشيخ يقول الزوج إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهل هذا طلاق أم ماذا عليه؟
هذا ظهار، هذا ظهار، والواجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز له أن يطع المرأة إلا بعد أن يكمل صيام الشهرين المتتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين انتقل حينئذ إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينة.
نعم. هذا الشاب السعودي الشيخ يقول إنه في بريطانيا بالدراسة ويريد أن يتزوج مسيار من غير مسلمة، فما الحكم وما الشروط والضوابط التي تجب عليه، ويرجو منكم التفصيل.
نعم، بالنسبة لمثل هذا ما معنى كلمة مسيار؟ يعني هو ليس لديه زوجة أخرى حتى يقول هذه الزوجة ستكون مسيار. زوجة مسيار.
نعم.
وحينئذ نقول بالنسبة لزواج المسلم بغير المسلمة يراعى فيه أن تكون تلك المرأة كتابية، فلا يجوز له أن يتزوج بالوثنية، ولا يجوز له أن يتزوج امرأة ملحدة لا تقر بوجود الله عز وجل ولا بنبوة أنبيائه. الشرط الثاني أن تكون تلك المرأة عفيفة، فلا يجوز له أن ينكح امرأة غير عفيفة. بعض الطلاب يذهب إلى مراقص أو إلى مجتمعات نسائية مشبوهة أو نحو ذلك، أو يحاول الزواج بامرأة لا تتورع من الذهاب مع أي شخص يطالبها بالذهاب معها، فحينئذ هذا ما يجوز له، لأن الله جل وعلا قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين، وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج إلا بامرأة عفيفة محصنة. كذلك من يعني الشروط مراعاة ما يتعلق بالأنظمة، فلا يجوز له أن يتعدى الأنظمة المرعية في تلك البلدان، لأن الله جل وعلا قد أمره بالوفاء بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، فإذا دخل بلدا وجب عليه أن يفي بالعهود الموجودة في ذلك البلد، ومن ذلك مراعاة الأنظمة الموجودة في هذه البلدان. و يعني ينبغي بالإنسان أن يتقي الله جل وعلا، يعني هناك العديد من الأمور التي يندى لها الجبين من أناس شباب من الشباب العربي تزوجوا بنساء من تلك البلدان، فنتج عن ذلك أمور كثيرة ومشاكل عديدة، ويعني لا يرغب الإنسان في تكرار مثل تلك القصص التي نسمعها من حصول زواج بين شاب عربي وشاب وامرأة غير عربية، والأمثلة في ذلك كثيرة. ولذلك الذي يوصي به المذكور أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، ولعله أن يتزوج من بلده، ولعل الله جل وعلا أن يسر له أمره وتذهب زوجته معه إن كانت دراسته سيطول أمدها، وبالتالي يعث نفسه من جهة، وبالتالي أيضا من جهة أخرى تحصل له ذرية صالحة يتقرب الله جل وعلا بوجودهم، لعل الله أن يخرج في أولاده من ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وبذلك تحصل له المصالح جميعا.
أحسن الله عليكم يا شيخ. معي بعض الاتصالات معنا. أخونا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
بارك الله فيك. بغيت أسأل عن الدف للرجال. الدف للرجال.
طيب.
فهل ورد فيه نص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر من عن الصحابة أو شيء يبين حكمه؟
طيب سؤال آخر.
بارك الله فيك.
شكرا لك عبد الله. معنا أيضا أخونا سليمان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
سليمان.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا شيخ.
مساك الله بالخير.
حياكم الله.
عندي خمس أسئلة. ممكن؟
ممكن، لكن لعلها باختصار. إذا
السؤال الأول، امرأة فقدت زوجها بسفر.
طيب.
مدة طويلة.
أستاذ سليمان.
سفيدة
بعد استخدام زادها سم أبو سيطة الزاد لن تكثر إن
أقول امرأة فقدت زوجها بالسفر سفر طويلة، فكيف ترجع عدة حدادها؟
طيب.
وكيف تكون وضعها بالزواج يعني؟
طيب.
ما تجد هو حي ولا ميت؟
طيب.
الثاني، الفرق بين زواج المتعة ونية الطلاق.
طيب جميل.
الثالث، إذا تزوج رجلان أخت الآخر بدون مهر، هل يعتبر شغار؟ يعني يصح او ما يصح؟
طيب.
بعض الزوجات لا تنصح زوجها بالصلاة الجماعة، والبعض لا يصلي، فما حكم العقد؟
طيب.
في زواج المسيار، هل على الزوج النفقة؟ علم انه لا يزورها الا مرة في الاسبوع حسب الاتفاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. اشكرك اخوي سليمان على هذه التساؤلات الجميلة، اشكرك ايضا على الاختصار، جزاك الله خير. نعود شيخ سعد للاخ عبد الله يسأل عن حكم الدف بالنسبة للرجال.
نعم. الدف ورد في النصوص الأمر به حال الزواج، قال جاء في الحديث أعلنوا النكاح، وفي بعض الروايات بالدف، وجاء في بعض الأحاديث فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف، وفي بعض الروايات ضرب الغرابين. وهذه النصوص ظهرها العموم رجال ونساء، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته يفسر لنا في النصوص الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للفاظه، وهو خير من يفهم الأحكام الشرعية. فعندما نجد في عهد النبوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجال في عهده لا يستعملون الدفوف، وإنما الذي يستعمل الدفوف هم النساء. فدل ذلك على أن هذه النصوص الواردة في إعلان النكاح بالدف مخصوصة بالنساء وأنها لا تشمل الرجال.
جميل. أخونا سليمان الشيخ يسأل عن المرأة إذا فقدت زوجها لسفر، يعني من ظاهر السؤال أنها لا تعلم حاله هل هو حي أو ميت، فيسأل الشيخ عن العدة بالنسبة لهذه المرأة.
نعم، المفقود على نوعين.
نعم.
النوع الأول مفقود ظاهر حاله أنه في هلكة، كما فقد في لجة البحر أو نحو ذلك، فحينئذ جمهور أهل العلم يقولون بأنها تتربص 4 أشهر وأربع سنين، وبعد 4 سنين فإنهم يحكم عليها القاضي بالفسخ، وبالتالي بعد ذلك تقوم بالعدة، عدة الوفاة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا تحقق الوفاة أو أنه إذا غلب على الظن الوفاة فإن قد تقصر المدة إلى أقل من ذلك، وهي قد يكون مرجع فيها يعني إلى رأي القاضي واجتهاده. النوع الثاني من المفقودين من يفقد في غير حال الهلكة، مثل من سافر إلى سفر بعيد، فسافر إلى بلد خارجي يعني عمل أو نحوه، وبالتالي طالت مدته. فجمهور أهل العلم يقولون بأنه ينتظر حتى يغلب على الظن أنه قد توفي، فبالنظر إلى غالب من كان مماثلا له، أما إلى 70 أو إلى 90 أو إلى 120 بأقوال بين الفقهاء. ولعلنا إذا أرجعنا هذه المسألة إلى نظر القاضي واجتهاده بحيث يقدر كل مسألة على حدة، ينظر في القرائن والأحوال ومجريات الأمور والقدرة على الاتصال ونحو ذلك من الأمور المقارنة لحالته، وبالتالي يحكم القاضي بالنسبة لهذه المسألة وهل تعد غيبة لا يرجى مع عوده أو لا. وبالتالي في مثل هذه القضايا نوصي بالرجوع إلى القضاة، وهم الذين يقدرون مثل هذه المسائل.
نعم. السؤال الثاني الشيخ تكرر كثيرا على الجوال، يسأل الشيخ عن الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق.
نعم، الفرق بينهما من جهات متعددة. الجهة الأولى وهي أهم جهة، النكاح، نكاح المتعة محدد المدة.
نعم.
محدد المدة، بينما النكاح بنية الطلاق غير محدد المدة إلا في قلب صاحب تلك النية. والفرق الثاني، النكاح المتعة في آخره لا يحتاج إلى طلاق، بمضي المدة ينفسخ العقد، بينما النكاح بنية الطلاق لا بد فيه من طلاق. الأمر الثالث أن النكاح المتعة ينقضي بمجرد ذهاب المدة، ولا يمكن إعادته إلا بعقد جديد. لكن النكاح بنية الطلاق لو مضت الوقت الذي ينوي فيه الطلاق وعدل عن نيته وأراد الاستمرار، فإنه حينئذ يمكن من مثل ذلك. نكاح المتعة التفريق يحصل من قبل كل من الزوجين، هي تذهب من جهة ويذهب من جهة بعد انتهاء المدة، بينما النكاح بنية الطلاق هذا إنما هو مخصوص بالنسبة للرجل للزوج. يبقى الآن مسألة حكمه، نكاح المتعة الصواب أنه محرم لما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم فتح مكة، وهذا نص واضح صريح متفق عليه، وقد ورد تحريم نكاح المتعة من طريق جماعة من الصحابة، حتى حكم كثير من أهل العلم بأن أحاديث النهي عن نكاح المتعة أحاديث متواترة. بالنسبة للزواج بنية الطلاق جمهور الفقهاء يرون أنه محرم، وهو مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد أن النكاح بنية الطلاق محرم، والسبب في تحريمه قالوا أنه يحتوي على غش وتدريس، فهو يظهر لهم أنه يريد نكاحا دائما، ولكنه في باطنه يبطن خلاف ما يظهره، فكان نوعا من أنواع الغش والتدليس.
سبيكم في هذا الاتصال معنا محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أسمعك
الشيخ سعد. عندنا في المنطقة الجنوبية ما يسمى بالزير، العرض على الزير، وهذا الزير يختلف عن الدف، مغطي جميع الجهتين ويضرب زي ما تقول بالعصا، وده الصوت يعرضون على تقريبا الساعة الاثنين في الليل والساعة واحدة، وهذا في فترة من كبار العلماء تحريمه الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، ولكن طلع أحد العلماء الله يحفظه أحد الدعاة وطلبة العلم في التلفزيون السعودي أكثر مرة يقول ما في بأس هذا العرض على الزير هذا. وسوى زي ما تقول شوشر وبلبل عن الناس. فالعام أهل الخير لما ينصح الناس ويبينوا المنكر هذا يقولوا أنت وش تكون مع الشيخ الفلاني وطلب طالب العلم الفلاني، ما هو دور الدعاء يا شيخ؟ أهل الخير في الإنكار المنكر هذا، يعني من تجاوزهم الساعة واحدة والساعة في الليل، في حال تكون فيه إضاءة صلاة الفجر، في تجمعات، في مضايقة للناس، في تصوير.
أبغى سؤال أجاب
الشيخ على السؤال
هذا. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك محمد. أعود الشيخ إلى الأسئلة. أخ سليمان كان يسأل عن نكاح الشغار.
نكاح الشغار من المحرمات، وقد ورد في حديث عدد من الصحابة النهي عنه. نكاح الشغار هو نكاح البدن، يزوجه أخته على أن يزوجه ابنته، سواء ذكروا مهرا أم لم يذكروا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ونكاح الشغار نكاح باطل، فإن وجدت رغبة بعد ذلك بين كل من الزوجين على انفراد وكل منهما راضي وعلى مهر مستقل مغاير لمهر المرأة الأخرى، فلا بد من تجديد عقد النكاح ولا يكفي عقد الأول. وأما إن رضي أحد الزوجين بالبقاء دون الآخر فإنه حينئذ يجدد لمن تراضوا على البقاء بمهر جديد، ومن لم يرضوا بالبقاء فإنه يفرق بينهما، ولا يجوز عقد مثل هذا العقد. هو عقد فاسد باطل لا قيمة له في شريعة الإسلام.
يتساءل أيضا الشيخ عن بعض الزوجات يقول إنها يعني لا تدعو زوجها لصلاة الجماعة، بل أكبر من ذلك قد يكون تارك للصلاة كلية، ولا يعني تحاول أن تتعاون معه على أن يؤديها سواء في البيت أو في المسجد.
الصلاة من أعظم أركان دين الإسلام، وجماهير أهل العلم يجعلون ترك الصلاة جريمة أعظم من جريمة الزنا، وأعظم من جريمة السرقة، وأعظم من جريمة القتل. وحينئذ فكون المرأة ترى هذا المنكر ولا تنكره، هذا لا شك أنه يحقها في ذمتها، على أنه ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة يكفر بذلك، ولا يجيزون للمرأة البقاء مع رجل يكون بهذه المثابة وبهذه الصفة. وحينئذ على المرأة أن تتقي الله جل وعلا في زوجها، تخاطبه في المخاطبة بالحسنة، تأمره بالصلاة، ولو تجعله على أقل الأحوال يصلي الصلوات في أوقاتها في المنزل، إن لم يستجب لها في أداء الصلاة في المساجد.
نحن نسأل أيضا الشيخ عن النفقة في زواج المسيار، يقول هل تجب على الزوج؟
الأصل وجوب النفقة إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها، وحينئذ فيما يتعلق بزواج المسيار قد تقول المرأة للزوج أنا تنازلت عن حقي في النفقة، ولكن بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين تقول تراي توقفت عن تنازلي السابق، فحينئذ صحيح أنه لا يطالب بالنفقة الماضية، لكن يلزمه فيما يأتي أن ينفق عليها. هكذا فيما يتعلق بالمبيت، للمرأة حق التنازل عن حقها في المبيت، لكن هذا الحق متعلق بما مضى، فلو رجعت عن هذا الحق فإنها حينئذ يحق لها الرجوع، وبالتالي يلزمه أن يجعل للزوجة مبيتا مستقلا.
نعم فضلكم شيخ سعد ننتقل إلى الإنترنت في بعض التساؤلات. السؤال الأول للشيخ يقول يسأل عن مؤخر الصلاة، يقول متى يجب على الزوج إعطاؤه لزوجته مع العلم أنه مشهور لدى الكثيرين في بعض الدول أنه يسجل ولا تعطى شيء، بحجة أن هذا يعطى في حالة الطلاق أو الوفاة، وإن كان كذلك هل يعطى للزوجة قبل توزيع التركة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مؤخر الزواج يحصل أو يلزم إعطاؤه عند الفرقة، سواء فرقة فسخ أو فرقة طلاق أو فرقة خلع أو فرقة موت. فإذا حصل شيء من هذه الفرق وجب مؤخر الصداق. وبالنسبة للتركة يقدم مؤخر الصداق على توزيع التركة، لأنه نوع من أنواع الديون، والديون سداد الديون مقدم على الميراث. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فدل ذلك على أن الدين مقدم على الميراث.
سؤال آخر يا شيخ، يقول السائل أنه يقول شخص تزوج على زوجته المريضة وهي مصابة بمرض جلدي ينفره منها، فغضب منه الجميع ابتداء من أهله وأقاربه ووالدته، يقول هل هذا جزاؤه لو لم يكن رجلا جديرا بتحمل المسؤولية ومحبا للخير لطلق زوجته الأولى، لو كان غيره لطلق زوجته الأولى فور اكتشافه لمرضها؟ أرجو من الشيخ حفظه الله أن يبدي رأيه في هذا الأمر.
رأيي أن تتفهم مع جماعتك بالأسلوب المناسب والطريقة المناسبة، تصلح العلاقة معهم وتبين لهم شيء من الأعذار التي بدون أن تطعن في هذه المرأة التي تزوجت بها، وبالتالي لعل إن شاء الله تستقيم أحوال الجميع.
أحسن الله إليكم. نعود يا شيخ إلى الاتصالات. محمد من السعودية كان يسأل عن حكم استخدام الزير، ويقول أنه وردت بعض الفتاوى بالحرمة وبعضها بالتحليل، كما رأيه معاليكم؟
نعم، هنا أمران. الأمر الأول، ما هو موقف المسلم عند اختلاف فتوى المفتين؟ القاعدة الشرعية أن المسلم لا يعمل بقول المفتي لأنه فلان، وإنما لأنه يغلب على ظنه أن ما يقوله هو شرع رب العالمين. وبالتالي إذا اختلف علماء الشريعة على المكلف وجب عليه الترجيح بينهم بحسب العلم والورع والكثرة. وإذا رأى الأكثر يفتون بقول ولا يخالفهم إلا الواحد أو الاثنان، فحينئذ لا شك أن قول الأكثر أقرب لأن يكون هو شرع رب العالمين. وهكذا لو اختلف عالم وعالم أحدهما أعلم من الآخر، فيغلب على الظن أن الأعلم هو الموافق لشرع رب العالمين. وأما أن الإنسان يتبع هواه ويأخذ بما يرى أنه أنسب أو أيسر لحاله، تقول هذا غلط، هذا من اتباع الهوى الذي يقول الله جل وعلا فيه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإنما الواجب عليه الترجيح بينهما، اتباع لقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أرجعه وأقواه. هذا من جهة. جهة ثانية فيما يتعلق بما هو موقف المسلم إذا دعا ونصح ولم يستجب له، يقول: أنت أديت المهمة التي تطالب بها، فأنصح وبين واذكر لهم الأدلة الشرعية واذكر لهم أقوال العلماء، إذا فعلت ذلك فأنت أديت الذي عليه. وكلما وجدت مناسبة كرر القول فيها وبين لهم ما يترتب على هذا الفعل من المضار والمساوئ كما ذكر السائل. هنا أمر آخر، وهو أنه إذا وجد اجتهاد من بعض المجتهدين بناء على دليل ورأوا أن هذا هو الشرع وأفتوا بناء عليه وهم لا يتهمون في ديانة ولا في علم، فحينئذ لا ينبغي أن نقدع فيهم أو أن نتكلم بهم، لأنهم إنما يتكلمون لأنهم يظنون أن هذا هو شرع رب العالمين. وحينئذ فلا ينبغي أن نتكلم في هؤلاء العلماء، لكن يبين للناس أنه أننا نرى أن هذا هو شرع رب العالمين، وأن القول بالقول الأكثرية لا شك أنه أقرب لأن يكون هو الشرع، وأن قول العالم لا شك أنه يكون قول هو شرع رب العالمين، وهكذا.
جميل. نعود إلى المسألة، الشيخ استخدام الزير،
أنا ما أدري وش طريقة استعماله، ولذلك لعله إن شاء الله السائل يكتب سؤاله ونعرضه. يقول يذكر أن في فتاوى من كبار العلماء، نحتاج إلى، أنا ما عندي تصور كامل، وبالتالي نحتاج إلى أن يكتبها ونعرضها إن شاء الله على اللجنة، لجنة الإفتاء. نعم. وإن شاء الله يجاوبون فيها.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخت نور الشيخ تسأل عن الآيات والأدعية المتعلقة بالزواج.
نعم. باب رب العالمين مفتوح للداعي.
نعم.
فرب العالمين يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحينئذ فالباب مفتوح بأي لفظة تتيسر عند الإنسان. ولا أعلم أن هناك ألفاظا مخصوصة التي تجعل الرجل أو المرأة يتيسر لهم أمر الزواج، ولكن الأمر منوط بتذلل العبد بين يدي الله وسؤاله في هذا الأمر، خصوصا في أوقات الإجابة، خصوصا في الأوقات التي يحس الإنسان فيها الرغبة الصادقة للحصول مثل هذا الأمر، وبالتالي يراعي الإنسان الشروط التي يستجيب الله جل وعلا لمن دعا وهو متصف بها، فحينئذ فيلاحظ الإنسان مثل هذا.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ، أستاذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم من خلال أرقام الهاتف، من خلال المنتدى، أيضا من خلال الأسئلة التي وردتنا عبر الجوال. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. باسمكم جميعا ورحبوا بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير.
معنا اتصال من الأخ محمد النبي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيد محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سعد، أنا بالنسبة لي عندي سؤال حديث ما فهمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن المؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وفي رواية رضي منها غيره. قلت الشيخ لفضيلتكم شرح الحديث باختصار، يعني موجز بسيط حتى نفهم الحديث أفضل.
طيب تسمع إجابة الشيخ، شكرا لك محمد. معنا أيضا أبو مسعود من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. أخو أبو مسعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
تفضل.
عندي فاتت المكاسر.
تفضل الشيخ اسمك.
طيب السلام عليكم. على التفصيل في صلاتي جاءت في آخر من الضرورة فقط.
طيب
الثاني الثانية خارج المرية صراحة، إذا تصدق شخص على آخر في صلاة المغرب ولاحقها في الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام هل يأتي المأموم بثلاث ركعات أم يسلم مع الإمام؟
طيب السؤال الثالث.
الثالث سؤال مخرج فيه لكن أسمحوا لي بالقاعة.
تفضل.
يرجو تأخذ بالقاعة لا تستغرب من في الطرح بوجوده وانتشاره بين الأزواج حتى إلى أن الرأي من قضاء أخلاقية سلامية وغيرها.
طيب
وأعرف أن هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا من عاداتهم، وإنما أخذ من الغرب. و
هذا مصعب العبارة سريعة جدا وغير واضحة لي هنا.
إيه أقول السؤال أرجى أن لا تأخذ الأزواج ولا تستغرب في طرفه من وجود انتشار بين الأزواج حتى إذا لم يغير من قضاء أخلاقية سلامية وغيرها.
نعم.
وأعرف أن هذا ليس من أخلاق المسلمين ولا من عاداتهم، وإنما أخذ من الغرب. ولا حياة الدين لا يمكن أن ينتشر ولا يمكن أن يتكاثر وتعمل تعمل لما تقوى على الهوات حتى يعرف أدمع من يعمل له اسم حبيا ما قل لكم بأن هذا الكلام الهوات فصراح المسك تكر الزوج مثل الزوجة ونحف الزوج أرض زوجتي فلاحة ذلك حتى أنه لو بلد ما لعب بالله أنزل شرط الأولى في هذا الهوات لا يحف ذلك.
طيب تفضل الإجابة. شكرا لك أبو مصعب. السؤال الأخير واضح شيخ، إذا نبدأ به
ما أبدأ بالسراء.
طيب لما ترى لما أبدأ لم تلم أترح لي. طيب أعود إلى إذا كان بالسراء مخصورة لدينا سؤال. تسأل الشيخ تقول إن أخاها أصلا إن أخيها طيب إن أخاها تقدم له لأخت خطيب فرفضه بسبب رفضه عندما خطب ابنته قبل ذلك.
لا شك أن هذا من المحرمات بمخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، كما رواه أصحاب السنن. وحينئذ على هذا الولي أن يتقي الله جل وعلا في موليته، فهو يعني لا يستعمل حق الولاية لتحقيق مآرب له شخصية أو للانتقام من الآخرين، بل هذا حق الولاية من أجل مصلحة المولى عليها، فما دام أن مصلحتها في الزواج بهذا الشخص فإنه عليه أن يتقي الله جل وعلا في تزويجها به، ولا يكون ظالما لنفسه ولا يكون ظالما لأخته، لأنه إذا منعها من كفرها فقد ظلمها وظلم نفسه وظلم ذلك الخاطب الكفر، وبالتالي فعليه أن يتقي الله جل وعلا من هذا الفعل لأنه يعد من الذنوب المعاصي.
نعم محمد يسأل الشيخ على حديث أبي هريرة: لا يفرق مؤمن مؤمنة.
لا يفرق يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، فإنه إذا سخط منها خلقا فإنه سيجد منها خلقا آخر يرضيه، وبالتالي لا ينبغي بالإنسان، يعني ليس لا يوجد في الناس إنسان كامل لا رجل ولا امرأة، وكل امرئ فيه نقص وعيب، وبالتالي ما يكون الإنسان مجرد لا يلتفت إلى الأمور السيئة القبيحة، يكون مثل الذباب لا يقع إلا على المناطق السيئة والقبيحة، بل الأماكن التي فيها روائح كريهة، لا بل يكون الإنسان حريصا على أن يوازن بين الأمور وينظر ما هي المصلحة وينظر كيفية معالجة الأخلاق غير المرغوب فيها عند الزوجة، يعالجها ويؤدبها ويعاملها المعاملة الحسنة من أجل أن يتقرب لله عز وجل بذلك، فيحقق الله جل وعلا له معاملة حسنة من قبل الزوجة، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالزوجة مع زوجها.
أبو مصعب الشيخ يسأل عن التصوير الفوتوغرافي.
التصوير الفوتوغرافي من المسائل الحادثة التي نشأت عند الناس، واختلف أهل العلم فيها، ومنشأ الاختلاف أنه قد ورد نصوص كثيرة في تحريم التصوير وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وحينئذ هل هذا اللفظ يشمل التصوير الفوتوغرافي الحديث أو لا يشمله؟ فطائفة تقول نعم يشمله لأنه تخرج به صورة ولأنه يسمى تصويرا وبالتالي رأوا منعه وتحريمه، وطائفة رأت جوازه وقالوا بأنه لا يعد تصويرا بحسب لغة العرب، وإنما هو بمثابة ربط الظل بمثابة المرآة التي يشاهدها الإنسان، ولذلك قالوا بأنه هو لا يصور صورة جديدة وإنما هي صورة الله، الصورة التي خلق الله العبد عليها، ولذلك قالوا بأنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل قال يضاهئون خلق الله، وهذا المصور الفوتوغرافي لا يحدث تصويرا جديدا وإنما هو يضبط الصورة التي وضع الله العبد عليها، وقالوا بأنه يقول بأن الله عز وجل يقول فليخلقوا كخلقي، وهنا لا يخلق خلقا جديدا المصور الفوتوغرافي، لذلك فإن كثيرا من المعاصرين يرون أن ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي أو الشمسي لا يدخل في النصوص الواردة بتحريم التصوير ويسمونه عكسنا ونحو ذلك من الأسماء، وبالتالي يرون جوازه.
السؤال بالنسبة الأخير الشيخ أنا ما دونته.
نعم، هذا فيما يتعلق بالأمور المكروهة التي يعني تستفز منها النفس ولا ترغبها عندما يفعلها الزوجان فيما بينهما، وأخذا من عادات خارجية غربية، فمثل هذه التصرفات هي تصرفات مذمومة ممقوتة لأنها لا تحقق شهوة، ولا في نفس الوقت هي ربط لمواطن في الجسد شريفة بمواطن تصل عليها القاذورات والأذى، وبالتالي ينتج عنها شيء من الأمراض وينتج عنها شيء من الأمور المستقبحة، وبالتالي الشريعة لم تنهى عنه لأنه ما دام أنه يوجد فيها وازع طبعي فإن الشريعة تكتفي بذلك الوازع الطبعي عن النهي عنه، ولذلك أوجدت الشريعة عقوبات على كثير من الأفعال، لكن ملابسة النجاسات لم توجد الشريعة عليه عقوبة، لماذا؟ لأن هناك طابع في النفوس ينفر منها ولا يحاول أن يكون ملامسا لها، فلذلك اكتفت بذلك الطابع النفسي عن إيجاد عقوبات على مثل هذا الفعل، بخلاف الأمور التي لا تعد نجاسة ولا تنفر منها النفوس فإنه لا يعد، فإنه أوقعت عليه الشريعة عقوبات متتابعة.
من الأسئلة التي وردت الشيخ على الموقع سؤال طويل لكن لعلي أختصره، يقول السائل الشيخ أنه بدأ من يعني ثومة الصف الثاني متوسط يحافظ على الصلاة، عمره الآن 30 سنة، يقول درس في مادة التوحيد موضوعا بعنوان نواقض الإسلام وعلق في ذهنه منها قضية الاستهزاء بالدين، يقول أنه بدأ يتحسس من هذا الموضوع كثيرا من طريقة كلامه وحركة لسانه، يشعر أحيانا حينما يتكلم أنه يستهزئ بالخالق سبحانه وتعالى، يقول أحيانا أتعمد الاستهزاء بذلك سواء في حركة لساني أو شفتاي أو الإشارة بالعين أو هز وتحريك رأسي ونحو ذلك، يقول ثم قرأ في أحد كتب الفقه أن الرد عن الإسلام تفسخ عقد النكاح خاصة قبل الدخول بالمرأة، وهو الآن مقدم على الزواج، يقول حتى الآن لم أدخل بزوجتي، وسؤالي المهم هل وقوعي في شيء من نواقض الصلاة الإسلام أصلا يبطل عقد زواجي، حيث أني الآن أعيش في هم كبير بسبب ارتكاب الردة عدة مرات في اليوم يقول وارتكب حركات أخجل من ذكرها تؤدي إلى شعوري بخروجي عن دائرة الدين، فما الحكم الشرعي ولا سيما أنه مقدم على الزواج؟
هذه الأمور من وساوس الشيطان. يأتي للإنسان ويوسوس له، فبعض الناس يوسوس لهم في قضية الطهارة ولا يجعلهم يهتمون بطهارة ولا بوضوء ولا باغتسال، وتمضي عليهم الأوقات الطويلة فيها. وبعض الناس يوسوس لهم في الصلاة، وبعض الناس يوسوس لهم في الطلاق، وبعض الناس يوسوس لهم فيما يتعلق بالردة. وهذه الوساوس كلها من الشيطان. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعض الشيطان ما يزال بأحدنا حتى يقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي، يعني ليقطع هذه الوساوس ولا يلتفت إليها ولا يقيم لها أي وزن ولا اعتبار، فليستعذ من الشيطان. فحينئذ لا تلتفت إلى هذه الوساوس يا أيها السائل الكريم، ولا تستجب لشيء من هذه الوساوس، أجلت على إسلامك وعقدك صحيح، وبالتالي أنت غير مطالب بتجديد هذا العقد. هذه الوساوس الشيطانية من عدوك الشيطان فلا تلتفت لها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وحينئذ فلا تلتفت إلى هذه الوساوس، يوسوس لك الشيطان أن هذه الحركة استهزاء. قال هذه من وسوسة الشيطان، هذه ليست الحركة استهزاء، وبالتالي لا تلتفت إلى هذه الوساوس ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا.
نعم. الملقى أيضا للشيخ الأخت مسك الإيمان تقول كيف يكون أسلوب التعامل مع الأطفال في سن صغره، وهل يكون التعليم من المعلمة فقط؟
نعم، التعليم واجب على الجميع.
نعم.
الآباء يعلمون أبنائهم، والإخوان الكبار يعلمون إخوانهم الصغار، والجد والجدة يعلمون، والعم والعمة يعلمون، وهكذا كل منهم يعلم بطريقته ويحتسبون للأجر.
نعم.
بتوجيه وكلمة طيبة وإرشاد واضح.
أحسن الله عليكم. معنا اتصال من أبي عمر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله جميعا. أحسن الله إليك شيخ سعد، عندي سؤال.
تفضل الله يحييك.
شيخ الله بسورة عما يتساءلون، قاصرة في الطرف، ما معنى شيخ قاصرة في الطرف؟
طيب.
السؤال الثاني شيخ، كيف يعامل الرجل زوجته؟ كيف يعامل
الرجل
زوجته؟
أنا
حبيت أني
أشاركم
في هذا
وأودي عن عارف الجواب. طيب، استسمع الإجابة. أستاذنك الشيخ مع الاتصال الدولي يوسف من الأردن. السلام عليكم. أخو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
تفضل.
معك الشيخ سعيد.
الله يحييك ووفقك خير.
أحبك في الله في الله.
الله يحبك ويرفع مقدارك.
الله يبارك فيك. أنا اجتمعت في الأردن.
تفضل، الله يحييك ويسلمك.
الله يبارك فيك الشيخ. طيب إذا أتى رجل يتزوج مرضى دينه وخلقه والفتاة ترفضه، هل يجوز إجبارها على ذلك؟
طيب،
السؤال الثاني.
يعني
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى سوتها ولا سوته، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى سوة زوجته؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يوسف، يعطيك العافية.
الله يبارك فيك.
شكرا لك. نرجع الشيخ لسؤال أبي عمر، يسأل عن قاصرات الطرف.
قاصرات الطرف لم ترد في سورة هم، وإنما ورد في سورة الرحمن وفي غيرها.
طيب.
والمراد بقاصرات الطرف أنها تقصر نظرها على زوجها فقط، فلا تلتفت إلى ما لدى غيره ويكفيها، هذا المراد بقاصرات الطرف.
يسأل عن تعامل الرجل مع زوجته، كان السؤال طويل.
نعم، تعامل الزوج مع زوجته تقدم فيما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض، ولعل له حلقة مستقلة ستأتي فيما يأتي. ولكن القاعدة في هذا أن يأتي الإنسان لزوجه الآخر رجلا أو امرأة بما يحب أن يؤتى إليه به من الأخلاق، تحب لأخيه ما تحب لنفسك، وليأتي للآخرين ما يحب أن يؤتى إليه، فيعامله بالمعاملة الطيبة ويتكلم معهم بالكلام الحسن الرقيق، ويخالقهم بالأخلاق الفاضلة، ويأمرهم بما فيه مصلحة لهم وسعادة في الدنيا والآخرة. هذا ملخص ما يتعلق بهذا السؤال.
نعم. الأخ يوسف الشيخ السابق يقول، إذا تقدم للفتاة من يرضى دينه وخلقه إلا أنها ترفض.
القاعدة فيما يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا حدثتها آية: وعاشروهن بالمعروف. فكل ما يعده أهل العرف معاملة حسنة طيبة وقولا مقبولا فإن الشارع يأمر به. فبالنسبة لإجبار المرأة، هل يجوز لولي المرأة أن يجبرها؟ هذا يختلف باختلاف أحوال المرأة. النوع الأول من النساء امرأة بالغة ثيب، فهذه بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز إجبارها، ولا تزوج إلا برضاها، إلا برضاها. النوع الثاني امرأة بالغة بكر، فهذه اختلف أهل العلم هل يجوز إجبارها أو لا يجوز إجبارها، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إجبارها، وذهب الجمهور إلى تجويز إجبارها، ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى، لأن الشارع قد أوجب الرجوع إلى رضا المرأة، وكيف تزوج امرأة بمن لا ترضاه ولا تقبله؟ وجاء في الحديث أن امرأة رفعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني من لا أرضاه، وفي رواية: زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد النكاح. النوع الثالث امرأة غير بالغة، غير بالغة صغيرة، والجمهور على أنه يجوز إجبارها بشرط أن يكون المتقدم لها كفؤا، يخشى أنه إذا فات فإنه لا يمكن تداركه.
نعم شيخ، قريبا من هذا القرية لأجل سؤال الأخ، ورد على الموقع سؤال من الأخت أمل الأمة، تقول: الشيخ أغلب الفتيات وخاصة الملتزمات منهم يرفضن الزواج إلا من شخص ملتزم مهما كلفهن ذلك، ويرفضن كل من يتقدم لهن لأجل هذا الشرط. تقول: هل هذا التصرف صحيح وما توجيهكم لهن؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، قضية الالتزام ليست قضية مضبوطة في حدود تكاملة، وإنما هي مسألة نسبية، مسألة نسبية. ومعنى كلمة مسألة نسبية أنه يختلف من شخص إلى آخر. فإنسان ملتزم بالصلاة لكن عنده بجانب الأخلاق فيه ما فيه، ولا يوجد هناك إنسان معصوم، لا يوجد هناك إنسان معصوم، وإنما لابد لكل إنسان من معاصي يقع فيها ويقع منه ما لا يحمد من الأفعال أو الأقوال، هذا قاعدة في كل بني آدم. وحينئذ فالمرأة توازن بين المتقدمين إليها ومن هم الذين يمكن أن يتقدمون إليها، وبالتالي تختار أرفعهم وأحسنهم وأولاهم، وهذا هو الواجب عليها.
أعوذ بسؤال أخي يوسف،
ولذلك ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال من كان دينا وخلوقا، وإنما قال من ترضون.
يسأل الشيخ عن نظر الرجل إلى عورة زوجته.
نعم، بالنسبة للأصل والأولى عدم النظر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: لم يرى مني ولم أرى منه. ولكن من جهة الجواز الصواب أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد. وفي بعض الروايات أنه استثنى الزوجة وملك اليمين. ويدل على هذا أنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الإنسان إلى فرج امرأة وفرج أمها، فدل ذلك على أنه يجوز له النظر للفرج، لكن هذا النظر من جهة أصل الجواز، لكن كل يكون محمودا والنفس تتطلع إليه وتتشوق إليه، لا شك أن النفوس التي عندها شيمة وعندها كرامة تتطلع لمثل هذا الأمر.
أحسن الله عليكم. السؤال هنا الشيخ يقول: هل عدم السعادة وعدم الشعور بالألفة مع الزوج سبب كافي لخلع الزوجة نفسها من زوجها؟
الأصل أن تحرص المرأة على تقوى رب العالمين في القيام بحقوق الزوج. وقد ورد في الحديث أن أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم تجد رائحة الجنة. وحينئذ فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لسبب، وكونها لم تحس بالسعادة هذا أمر يختلف نظرة الناس فيه، ما هو الأسباب في هذا؟ فإن كان بإمكانها أن تستقيم أحوالها وأن تقوم بواجب زوجها وأن تقوم بجلب الخير لها، فحينئذ تستمر وتعالج نفسها تعالج نفسها. فإن الأخلاق جميعا والإلف مع الآخرين يكون من خلال مهاجة النفوس، كما أن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم كذلك فيما يتعلق بتعالف مع الآخرين. إذا تقرر هذا فإن ينبغي أن تعالج نفسها. لكن لو قدر أن امرأة قالت أنا أخشى أن لا أقوم بحقوق زوجي بسبب ظني أني غير آلفة معه، قيل حينئذ يجوز لها أن تطلب الخلع، لأن الله جل وعلا أجاز للمرأة التي تخاف أن لا تقيم حدود الله يعني حقوق الزوج ونحوه بطلب الفسخ.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ.
فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما.
أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. يعني بقي تساؤلات كثيرة لكن المخرج معي يقول أن الوقت انتهى، فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعل الأسر المسلمة أسرا سعيدة قائمة بحق الله تعالى متعالفة فيما بينها، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل الزواج الذي يقدم عليها ابناؤنا في مثل هذه الأيام على وفق الشرع وأن يكون سببا للسعادة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الأحوال والأخلاق فيما بيننا على أفضل منهج وأحسن طريقة.
اللهم آمين. الشكر الموصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وتواصلكم مع برنامجكم ثقة الأسرة. ما زال لدي الكثير من تساؤلاتكم على الموقع أو على الأسئلة التي وردت من خلال الجوال المخصص للبرنامج أو الإيميل. نحاول بإذن الله عز وجل أن نعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات قادمة. يتجدد لقاؤنا بكم.